الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. مادة التفسير 2. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الجبار المرعي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نرحب بأعزائنا الطلاب إلى مادة التفسير رقم 2 في سورة الأنعام من الآية الأولى إلى الآية 30 بعد 100، وسنبدأ بالمحاضرة الأولى وهي تبدأ من الآية الأولى إلى الآية 19. نقول وبالله التوفيق، فإنه لا بد من مقدمة موجزة بين يدي السورة لمعرفة ثلاثة أمور أساسية. أولا، هل هذه السورة مدنية أو مكية؟ اثنان، معرفة فضلها. ثلاثة، معرفة موضوعها العام. فسورة الأنعام مكية إلا 6 آيات نزلت بالمدينة، وهي وما قدروا الله حق قدره إلى آخر 3 آيات بعدها. وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر 3 آيات بعدها. قال ابن عطية وهي الآيات المحكمات، يعني في هذه السورة في سورة الأنعام. وقال القرطبي هي مكية إلا آيتين هما وما قدروا الله حق قدره، نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين، وقوله سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات، نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزلت سورة الأنعام بمكة. وأخرج أبو عبيد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عنه قال أنزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة، أي جملة واحدة، وحولها أو وحوله 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. وهذا الحديث غير صحيح، أي نزول 70,000 من الملائكة معها، أما أنها نزلت جملة فهذا كلام أكثر المفسرين. وأخرج ابن مردوي عن ابن مسعود قال نزلت سورة الأنعام يشيعها 70,000 من الملائكة. وذكر 70,000 ملك في الحديث لا يثبت لأن أسانيدها لا تقوم بها الحجة، والله أعلم. أما موضوعها العام فقد قال القرطبي رحمه الله قال العلماء هذه السورة، أي سورة الأنعام، أصل في محجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور، وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة لأنها في معنى واحد من الحجة، وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة وعليها بنى المتكلمون أصول الدين. أعزائي الطلاب، فهذه الآيات التي بين يديك افتتح الله سبحانه وتعالى بها هذه السورة العظيمة سورة الأنعام، ويمكن تقسيم هذه الآيات من حيث المواضيع التي تتكلم عنها إلى 3 محاور أساسية. وقبل أن نشرع في ذكر المحاور نود أن نطرح عليك أيها الكريم سؤالا نتوقع منك الإجابة عليه في نهاية هذه المحاضرة، والسؤال هو ما دلالة استفتاح هذه السورة بالحمد، وما مناسبة ذكر الخلق والملك والتصرف في السماوات والأرض بعده؟ والآن إلى محاور الآيات السابقة. المحور الأول، يتكلم الله تعالى فيه عن جوانب من عظمته في الخلق والإيجاد والعلم وموقف الكفار من آياته ورسوله، فيقول جل وعلا مفتتحا السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. بدأ سبحانه هذه السورة بالحمد لله للدلالة على أن الحمد كله له ولإقامة الحجة على الذين هم بربهم يعدلون، أي يشركون معه غيره. ثم وصف نفسه بأنه الذي خلق السماوات والأرض إخبارا عن قدرته الكاملة الموجبة لاستحقاقه لجميع المحامد، فإن من اخترع ذلك وأوجده هو الحقيق بإفراده بالثناء وتخصيصه بالحمد. والخلق يكون بمعنى الاختراع ويكون بمعنى التقدير. وجمع السماوات لتعدد طباقها وقدمها على الأرض لتقدمها في الوجود. قوله سبحانه: وجعل الظلمات والنور، معطوف على خلق. ذكر سبحانه وتعالى خلق الجواهر بقوله سبحانه: خلق السماوات والأرض، ثم ذكر خلق الأعراض بقوله سبحانه: وجعل الظلمات والنور، لأن الجواهر لا تستغني عن الأعراض. واختلف أهل العلم في المعنى المراد بالظلمات والنور، فقال جمهور المفسرين: المراد بالظلمات سواد الليل وبالنور ضياء النهار. وقال الحسن البصري: الكفر والإيمان. قال ابن عطية: وهذا خروج عن الظاهر. قال الشوكاني رحمه الله: والأولى أن يقال إن الظلمات تشمل كل ما يطلق عليه اسم الظلمة، والنور يشمل كل ما يطلق عليه اسم النور، فيدخل تحت ذلك ظلمة الكفر ونور الإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. وأفرد النور لأنه جنس يشمل جميع أنواعه، وجمع الظلمات لكثرة أسبابها وتعدد أنواعها، وجعل هنا في الآية بمعنى خلق. وإذا كانت بمعنى خلق لم تتعد إلا إلى مفعول واحد. وقال القرطبي: جعل هنا بمعنى خلق لا يجوز غيره. قوله سبحانه: هو الذي خلقكم من طين، في معناه قولان. أحدهما وهو الأشهر وبه قال الجمهور أن المراد آدم عليه السلام، وأخرجه مخرج الخطاب للجميع لأنهم ولده ونسله. القول الثاني أن يكون المراد جميع البشر، باعتبار أن النطفة التي خلقوا منها مخلوقة من الطين. قوله سبحانه: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، جاء بثم هنا في الآية لما بين خلقهم وبين موتهم من التفاوت، أي من الزمن. وقد اختلف السلف ومن بعدهم في تفسير الأجلين، فقيل قضى أجلا يعني الموت، وأجل مسمى عنده يعني القيامة، وقيل الأول أي الأجل الأول مدة الدنيا، والأجل الثاني عمر الإنسان إلى حين موته. وقيل إن الأول هو الأجل الذي هو محتوم، والأجل الثاني الزيادة في العمر، لمن وصل رحمه، فإن كان برا تقيا وصولا لرحمه زيد في عمره، وإن كان قاطعا للرحم لم يزد له. ويرشد إلى هذا قوله سبحانه وتعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر. قوله سبحانه وتعالى: ثم أنتم تمترون، أي تشكون، أي كيف تشكون في البعث مع مشاهدتكم في أنفسكم من الابتداء والانتهاء ما يذهب بذلك ويدفعه، أي ما يذهب بالشك ويدفعه. فإن من خلقكم من طين وصيركم أحياء تعلمون وتعقلون وخلق لكم هذه الحواس والأطراف ثم سلب ذلك عنكم فصرتم أمواتا وعدتم إلى ما كنتم عليه من الجمادية، لا يعجزه أن يبعثكم ويعيد هذه الأجسام كما كانت ويرد إليها الأرواح التي فارقتها بقدرته وبديع حكمته. قوله سبحانه: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي هو المعبود المالك أو المتصرف في السماوات والأرض، كما تقول: زيد الخليفة في الشرق والغرب، أي حاكم أو متصرف فيهما. وقيل المعنى: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض، فلا تخفى عليه خافية. ويكون قوله سبحانه يعلم سركم وجهركم جملة مقررة مؤكدة. قوله سبحانه: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلى آخره، كلام مبتدأ لبيان بعض أسباب كفرهم وتمردهم، وهو الإعراض عن آيات الله التي تأتيهم كمعجزات الأنبياء وما يصدر عن قدرة الله الباهرة، مما لا يشك من له عقل أنه فعل الله سبحانه. والإعراض هو ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله. وهذا أيها الأحباب الكرام يفيدنا في أن المعرض عن التفكر في آيات الله وفي خلقه يكون من أبعد الناس عن الله عز وجل، ومن أبعد الناس عن التوفيق. في قوله سبحانه وتعالى: من آية، مزيدة للاستغراق. ما معنى الاستغراق هنا؟ الاستغراق أي الدال على العموم، يعني جميع الآيات، أي جميع الآيات التي رأوها. ومن الثانية التي في قوله سبحانه وتعالى: من آيات، تبعيضية، فالأولى استغراقية والثانية تبعيضية، أي وما تأتيهم آية من الآيات التي هي بعض آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قوله سبحانه: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي سيعرفون أن هذا الشيء الذي استهزأوا به ليس بموضع للاستهزاء، وذلك عند إرسال عذاب الله عليهم، كما يقال: اصبر فسوف يأتيك الخبر، عند إرادة الوعيد والتهديد. وفي لفظ الإنباء ما يرشد إلى ذلك، فإنه لا يطلق إلا على خبر عظيم. فهذه الآية هي تهديد ووعيد لهم. والآن سننتقل إلى المحور الثاني من الآيات، ينبه الله فيه المشركين لينظروا في حالهم مقارنة بمن قبلهم، ويرد على جمل من شبههم فيما يتعلق بالرسل، ويعزي رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسليه بأنه قد حصل للأنبياء قبله مثل ما حصل له فلا يحزن. قال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قوله سبحانه وتعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن أي ألم يعرفوا بسماع الأخبار ومعاينة الآثار كم أهلكنا من قبلهم من الأمم الموجودة لتكذيبهم أنبياءهم وقيل القرن مدة من الزمان وهي 60 عاما أو 70 عاما أو 80 عاما أو 100 عام على اختلاف أقوال اللغويين قوله سبحانه مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكن له في الأرض أي جعل له مكانا فيها ومكنه في الأرض أي أثبته فيها أي إنا أعطينا القرون الذين هم قبلكم ما لم نعطكم من الدنيا وطول الأعمار وقوة الأبدان وقد أهلكناهم جميعا فإهلاككم وأنتم دونهم بالأولى قوله سبحانه وأرسلنا السماء عليهم مدرارا يريد المطر الكثير وعبر عن المطر بالسماء لأنه ينزل من السماء ومنه قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا أي إذا نزل المطر بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا وإن شأنا من بعدهم أي من بعد إهلاكهم قرنا آخرين فصاروا بدلا من الهالكين وفي هذا بيان لكمال قدرته سبحانه وقوة سلطانه وأنه يهلك من يشاء ويوجد من يشاء قوله سبحانه ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين في هذه الجملة بيان شدة صلابتهم في الكفر وأنهم لا يؤمنون ولو أنزل الله على رسوله كتابا مكتوبا في قرطاس بمرأة منهم ومشاهدة فلمسوه بأيديهم حتى يجتمع لهم إدراك الحاستين حاسة البصر وحاسة اللمس لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين والكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة والقرطاس الصحيفة وفي هذه الآية دلالة على أن أصحاب الباطل قد يكونون ذوي صلابة هائلة في باطلهم ليعتبر أهل الإيمان حتى يكونوا أشد صلابة في إحقاق الحق وفي تبليغ الحق الذي يحملونه قوله سبحانه وقالوا لولا أنزل عليه ملك هذه الجملة مشتملة على نوع آخر من أنواع جحودهم لنبوته صلى الله عليه وسلم وكفرهم بها أي قالوا هل لا أنزل الله عليك ملكا نراه ويكلمنا أنه نبي حتى نؤمن به ونتبعه كقولهم لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا قوله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر أي لو أنزلنا ملكا على الصفة التي اقترحوها بحيث يشاهدونه ويخاطبونه ويخاطبهم لقضي الأمر أي لأهلكناهم إذ لم يؤمنوا عند نزوله ورؤيتهم له لأن مثل هذه الآية البينة وهي نزول الملك على تلك الصفة إذا لم يقع الإيمان بعدها فقد استحقوا الإهلاك والمعاجلة بالعقوبة ثم لا ينظرون أي لا يمهلون بعد نزوله ومشاهدتهم له قوله سبحانه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون أي لو جعلنا الرسول أو النبي ملكا يشاهدونه ويخاطبونه لجعلنا ذلك الملك رجلا لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك على صورته التي خلقه الله عليها إلا بعد أن يتجسم بالأجسام الكثيفة المشابهة لأجسام بني آدم لأن كل جنس يأنس بجنسه فلو جعل الله سبحانه الرسول إلى البشر أو الرسول إلى رسوله ملكا مشاهدا مخاطبا لنفروا منه ولم يأنسوا به ولداخلهم الرعب وحصل معهم من الخوف ما يمنعهم من كلامه ومشاهدته هذا أقل حال فلا تتم المصلحة من الإرسال. وعند أن يجعله الله رجلا، أي على صورة رجل من بني آدم ليسكنوا إليه ويأنسوا به، سيقول الكافرون إنه ليس بملك وإنما هو بشر، ويعودون إلى مثل ما كانوا عليه. إذن لا فائدة من جعل الرسول ملكا، لأنه على كلا الحالين سيكذبون به أو لا تتم المصلحة بجعله ملكا. قوله سبحانه وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي خلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم، لأنهم إذا رأوه في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك، فإن استدل لهم بأنه ملك كذبوا. قال الزجاج المعنى للبسنا عليهم أي على رؤسائهم كما يلبسون على ضعفتهم، وكانوا يقولون لهم إنما محمد بشر وليس بينه وبينكم فرق، فيلبسون عليهم بهذا ويشككونهم. فأعلم الله عز وجل أنه لو أنزل ملكا في صورة رجل لوجدوا سبيلا إلى اللبس كما يفعلون. يقال لبست عليه الأمر ألبسه لبسا، أي خلطته، وأصله التستر بالثوب ونحوه. ثم قال سبحانه مؤنسا لنبيه صلى الله عليه وسلم ومسليا له ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يقال حاق الشيء يحيق حيقا وحيوقا وحيقانا، نزل وأحاط، أي فنزل ما كانوا به يستهزئون وأحاط بهم، وهو الحق، حيث أهلكوا من أجل الاستهزاء به. قوله سبحانه قل سيروا في الأرض، أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين سافروا في الأرض وانظروا آثار من كان قبلكم لتعرفوا ما حل بهم من العقوبات وكيف كانت عاقبتهم بعدما كانوا فيه من النعيم العظيم الذي يفوق ما أنتم فيه. فهذه ديارهم خاربة وجناتهم مغبرة وأراضيهم مكفهرة، فإذا كانت عاقبتهم هذه العاقبة فأنتم بهم لاحقون وبعد هلاكهم هالكون. نسأل الله السلامة والعافية. المحور الثالث يبين فيه تعالى أمورا تدل على أنه الإله الحق الذي له التصرف المطلق في السماوات والأرض وما فيهن، وأنه القادر على الضر والنفع. ثم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بإعلان التوحيد والإنذار بالقرآن والدعوة إليه والبراءة من الشرك، وحتى نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا أن الله عز وجل ومالك النفع والضر والقادر عليهما توجهنا إليه وجعلنا قلوبنا متعلقة به سبحانه وتعالى وحده، وعلمنا أنه الذي له الأمر والخلق والتصرف، فإذا علمنا ذلك توجهنا إليه في جميع حاجاتنا. والآن إلى الآيات. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله
قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.
قوله سبحانه قل لمن ما في السماوات والأرض هذا احتجاج عليهم وتبكيت لهم، والمعنى قل لهم هذا القول، فإن قالوا فقل لله، وإذا ثبت أن له ما في السماوات والأرض إما باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب، ولكنه كتب على نفسه الرحمة أي وعد بها فضلا منه وتكرما. وذكر النفس هنا في قوله كتب على نفسه الرحمة عبارة عن تأكد وعده وارتفاع الوسائط دونه، أي أنه لا يحتاج إلى وساطة الله سبحانه وتعالى، بل يدعوه الإنسان مباشرة ويتوجه إليه مباشرة. وفي الكلام ترغيب للمنصرفين عنه سبحانه إلى أن يقبلوا عليه، وفيه تسكين لخواطرهم بأنه رحيم بعباده لا يعاجلهم بالعقوبة، وأنه يقبل منهم الإنابة والتوبة. ومن رحمته لهم إرسال الرسل وإنزال الكتب، والضمير في قوله لا ريب فيه لليوم أو للجمع، أي لا ريب في اليوم نفسه أو لا ريب في الجمع نفسه عندما يجمعهم سبحانه وتعالى. قوله سبحانه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، قال الزجاج إن الموصول مرتفع، الموصول هو الذين، مرتفع على الابتداء وما بعده خبر، كما تقول الذي يكرمني فله درهم. قوله سبحانه وله ما سكن في الليل والنهار، أي لله، وخص الساكن بالذكر لأن ما يتصف بالسكون أكثر مما يتصف بالحركة. وقيل المعنى ما سكن فيهما أو تحرك على حذف كلمة تحرك، فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر فذكر السكون فقط وحذف التحرك لدلالة السكون على التحرك، وهذا من جملة الاحتجاج على الكفرة. قوله سبحانه قل أغير الله أتخذ وليا، الاستفهام للإنكار، قال لهم ذلك عندما دعوه إلى عبادة الأصنام، والمراد بالولي هنا المعبود، أي قل أغير الله أتخذ معبودا، أي كيف أتخذ غير الله معبودا. وفاطر السماوات والأرض وصف لله سبحانه وتعالى في قوله أغير الله، فكأنه قال قل أغير الله فاطر السماوات والأرض أتخذ وليا. قوله سبحانه وهو يطعم ولا يطعم، قرأ الجمهور بضم الياء وكسر العين في الأول وضمها وفتح العين في الثاني، أي يطعم ويطعم، والمعنى أي يرزق ولا يرزق. قوله سبحانه قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أمره سبحانه وتعالى بعدما تقدم من عدم اتخاذه غير الله وليا أن يقول لهم إنه مأمور بأن يكون أول من أسلم وجهه لله من قومه وأخلص من أمته. وقيل معنى أسلم استسلم لأمر الله، ثم نهاه الله عز وجل أن يكون من المشركين، والمعنى أمرت بأن أكون أول من أسلم ونهيت عن الشرك، أي يقول لهم هذا. ثم أمره أن يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي إن عصيته بعبادة غيره أو مخالفة أمره أو نهيه فأخاف منه سبحانه. والخوف توقع المكروه، وقيل هو بمعنى العلم، أي إني أعلم إن عصيت ربي أن لي عذابا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. قوله سبحانه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، قرأ أهل المدينة وأهل مكة وابن عامر على البناء للمفعول، أي من يصرف عنه العذاب، واختار هذه القراءة سيبويه، وقرأ الكوفيون على البناء للفاعل أي يصرف، فقال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وهو اختيار أبي حاتم، فيكون الضمير على هذه القراءة لله، أي من يصرف عنه الله العذاب يومئذ فقد رحمه، ومعنى يومئذ أي يوم العذاب العظيم. فقد رحمه أي رحمه الله، فنجاه وأنعم عليه وأدخله الجنة، والإشارة بذلك إلى الصرف أو إلى الرحمة، أي فذلك الصرف أو الرحمة هو الفوز المبين أي الظاهر الواضح. قوله سبحانه وإن يمسسك الله بضر، أي إن ينزل الله بك ضرا من فقر أو من مرض فلا كاشف له إلا هو، أي لا قادر على كشفه سواه. وإن يمسسك بخير من رخاء أو عافية فهو على كل شيء قدير، ومن جملة ذلك المس بالشر والخير، فكل شيء بيد الله، فمن أراد أن يطلب أحدا فلا يطلب إلا الله عز وجل. قوله سبحانه وهو القاهر فوق عباده، القهر هنا الغلبة والقاهر الغالب، وأقهر الرجل إذا صار مقهورا ذليلا، ومعنى فوق عباده فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم، كما تقول السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة، ولا ينفي ذلك فوقية المكان، ولكن المقصود هنا فوقية القهر والغلبة، ولا ينفي فوقية المكان كما قلنا. وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة، وهو منع غيره عن بلوغ المراد، وهو الحكيم في أمره الخبير بأفعال عباده. قوله سبحانه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، الشيء يطلق على القديم والحادث والمحال والممكن، والمعنى أي شيء أكبر شهادة، فوضع شيء موضع شهيد، وقيل إن قوله سبحانه الله شهيد بيني وبينكم هو الجواب، لأنه إذا كان الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شهادة له صلى الله عليه وسلم. قوله سبحانه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي أوحى الله إلي هذا القرآن الذي تلوته عليكم لأجل أن أنذركم به وأنذر من بلغ إليه، أي كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة. وفي هذه الآية من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجد كشمولها لمن قد كان موجودا وقت النزول. قوله سبحانه أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، هنا استفهام، والاستفهام للتوبيخ والتقريع على قراءة من قرأ بهمزتين على الأصل، وأما من قرأ على الخبر أي فقال إنكم لتشهدون بغير همزتين ولكن بهمزة واحدة إنكم لتشهدون، فقد حقق عليهم شركهم. قوله سبحانه قل لا أشهد، أي فأنا لا أشهد معكم، فحذف كلمة معكم لدلالة الكلام عليه، وذلك لكون هذه الشهادة باطلة، ومثله قوله سبحانه فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي لا تشهد معهم أن لهم آلهة أخرى والعياذ بالله. ثم أمره سبحانه وتعالى أن يصدع بالشهادة الحقة، شهادة التوحيد الخالص لله تعالى المستحق لجميع الخضوع والمحبة والعبادة، وأمره أن يتبرأ من الشرك فقال قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وما في قوله سبحانه وتعالى مما تشركون موصولة أو مصدرية؟ فإن كانت موصولة فالمعنى بريء من الأصنام التي تجعلونها آلهة، وإن كانت مصدرية فالمعنى بريء من إشراككم بالله. وبعد أن انتهينا من تفسير هذه الآيات، فإن هذه الآيات العظيمة تتكلم في الجملة عن عظمة الله وقدرته المطلقة التي لا يحدها شيء من خلق وعلم، ومقابلة المشركين للهدى والآيات بالجحود والاستهزاء والتعنت، وردود الله تعالى عليهم في شبههم وأباطلهم حتى يستفيد المسلم من هذا الأسلوب القرآني العظيم، وأمره سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن التوحيد ويتبرأ من الشرك وأهله، وفيها أيضا تعزية وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبأن هذا الطريق هو طريق المرسلين، فعليه أن يصبر وعليه أن يكون صاحب حجة قريبا من ربه سبحانه وتعالى. ونترك للطالب العزيز سؤالا يجيب عليه ثم يطلع على إجابته إن شاء الله تعالى مطلع المحاضرة القادمة، وهذا السؤال هو ما الفائدة والثمرة من تذكير الله تعالى لهؤلاء المشركين بالأمم السالفة وأنهم كانوا أعظم منهم قوة وأكثر جمعا وأشد تمكينا؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.
في المحاضرة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مادة التفسير 2. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الجبار المرعي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.